بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيحه من كتاب جزاء الصيد، قوله: باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: خربة بلية. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله: فإن أحد ترخص إلى آخره، قد سبق في كتاب العلم ما يتعلق بتحقيق هذا الحديث، فإن شئت فراجعه.
أظن والله أعلم إن هذه أول إحالة على ما سبق في الكتاب.
نعم،
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا ينفر صيد الحرم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ قال: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال
لا
حدثنا
يسفك
جرير:
كذا
لا يسفك.
صحيح، لكن أقصد مع دما منصوبة يعني
مفضم لا يسفك بها.
أو أن تكون لا يسفك، تحتاج للنظر يعني.
نعم،
نعم،
نقرأها: لا يسفك بها دم.
قد قرأناها
لا يوسف.
كما المستعان.
نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: لا يحل القتال بمكة، وهو قول بعض الفقهاء وهو الذي يدل عليه ظاهر الكتاب، فقد قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم. وهذا صريح في حرمة بداية القتال بمكة، وإن كان أهلها مشركين إذ الآية نزلت فيهم. وكذا يدل على هذا القول، على هذا القول الأحاديث الصريحة
على هذا
الصحيحة،
القول
هذا القول
الأحاديث.
نعم، وهذا يدل، وكذا يدل على هذا القول الأحاديث الصريحة الصحيحة، فإنها صريحة في أن حل القتال فيها ابتداء كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم، مع أنه قاتل المشركين المستحقين للقتال والقتل بصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم،
وإخراجهم أهله.
وإخراجهم أهله منه وكفرهم. فلو جوز ابتداء قتال المشركين لغيره لما كان لهذا الخصوص
ولو
معنى.
جوز ابتداء
نعم، أحسن الله عليكم. فلو جوز ابتداء قتال المشركين لغيره لما كان لهذا الخصوص معنى. ونقل الحافظ ابن حجر وغيره عن كثير من محقق الشافعية والمالكية القول بعدم الحل، وهو الذي اختاره المصنف، وذكر كثير منهم للحديث تأويلات بعيدة بل فاسدة قطعا. قد تعرض الحافظ لفساد بعضها فراجعه إن شئت. قال الحافظ: زعم الطحاوي أن المراد بقوله إنها لم تحل لي إلا ساعة، إلا ساعة جواز دخولها له بلا إحرام، لا تحريم القتال والقتل، لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها. وقد عكس استدلاله النووي فقال: في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فبطل ما صوره الطحاوي وفي دعواه الإجماع نظر، فإن الخلاف ثابت كما تقدم انتهى. والحاصل أن الأحاديث صريحة في اختصاص هذه البقعة بحرمة القتال ابتداء، وإن حل القتال فيها مع استحقاق أهلها للقتال كان مخصوصا به ساعة من نهار. فلو جوزنا القتال فيها لكل أحد عند استحقاق أهلها القتال لم يبق للاختصاص معنى أصلا، والتأويلات التي ذكروا بخلاف هذا مخالفة للأحاديث بل للقرآن، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت: لعله سمعه منهما. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قال: باب تزويج المحرم. قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، شوف رسوله،
نعم
فأتي به رسول، هي مضبوط هنا المفروض فأتي به رسول الله،
رسول
فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه إلى آخره، هذا لا يخلو عن إشكال، لأن الخلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته. إلى الغسل بينهما كان في أصل الغسل.
والغسل والغسل كلاهما واحد،
نعم،
وبعضهم
صلى الله عليه.
فرق بينهما فقال الغسل لجميع البدن والغسل لجزء منه، وهذا تفريق حسن، لكن ليس معناه أن الآخر خطأ.
نعم، أحسن الله عليك.
بقي نقول
فالظاهر
الذي هنا هو جزء من البدن أو البدن كله،
المفروض غسل الرأس هنا.
فجزء يغسل رأسه، فإن شئت فقل غسل وإن شئت
نعم
فقل غسل.
نعم أحسن
نعم.
الله عليك. لأن الخلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته، فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله، إلا أن يقال أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل. فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية. لكن يقال محل الخلاف كان الغسل بلا احتلام أو الغسل بلا احتلام، فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك؟ إلا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال أنه قال أو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال رحمه الله تعالى: باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم، الظاهر أن هذه الواقعة كانت في عمرة القضية، وكذا هذه المقاضاة كانت هناك، المقاضاة كانت هناك. وظاهر كلام القسطلاني يفيد أن الواقعة كانت في عمرة القضية، إلا أن المقاضاة كانت في عمرة الحديبية، وهذا غير مستقيم، لأن عمرة الحديبية كانت قبل عمرة القضية، فلا يصلح حتى قاضاهم غاية، كما لا يخفى. فتأمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال حدثنا مسلم، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله على رأسه المغفر إلى آخره، استدل به على جواز الدخول في مكة بلا إحرام لمن لم يكن مراده أحد النسكين، ولعل من لم
أحد
يجوز
النسكين
أحد،
خبر
نعم
يكون
يا سيدنا، لم يكن مراده أحد النسكين كذلك،
نعم
ولعل من لم يجوز ذلك يحمل على أن منشأ ذلك الإحرام هو حرمة مكة، وقد أحلت له تلك الساعة، والله تعالى أعلم. ولعل المتأمل أو لعل المتأمل يعرف أن هذا ليس عين ما ذكره الطحاوي،
ليس
وقد
عينا
نقلناه ليس عين ما ذكره الطحاوي وقد نقلناه عنه مع الرد عليه، فافهم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا همام، قال حدثنا عطاء، قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة، وعليه جبة أثر صفرة أو نحوه، فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. نعم. قال: وعض رجل يد رجل يعني، فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب إذا أحرم جاهلا إلى آخره، لا يخفى أن الحديث الذي ذكره في الباب ليس له مساس بالمطلوب، فإن الرجل هناك فعل ما فعل قبل تقرر الحكم ونزول الوحي، ولا قائل بوجوب الكفارة في فعل فعله صاحبه قبل تقرر الحكم ونزول الوحي، وإنما الكلام في فعل الجاهل والناس بعد تقرير الحكم، هذا ما خطر بالبال. ثم رأيت الشراح تعرضوا لمثل هذا الكلام نقلا عن ابن المنير، فلله الحمد على الوفاق. انتهى سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله تعالى: باب سنة المحرم إذا مات. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله تعالى: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا
هكذا.
الله أكنت قاضيته. نعم
نعم نعم
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال رحمه الله تعالى: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعمى عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمى فجعل الفضل ينظر إليها. آه نعم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال رحمه الله تعالى: باب حج الصبيان. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنن، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب: بمنن في حجة الوداع. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج.
هكذا هنا أيضا.
آه نعم، لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وانقنني
وآنقنني.
نعم فأعجبنني وآنقنني أحسن الله إليكم ألا تسافر امرأة مسيرة يوم ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله ألا نغزو أو نجاهد معكم، اعلم أن الموجود في النسخ هو الألف الواحد بين الواوين لا غير، إلا أن الشراح اختلفوا في أن العطف بين الفعلين بالواو، وعليه الكرماني والبرناوي وغيرهما. أما بأو وعليه المحقق ابن حجر. قال الكرماني: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، فإن الغزو القصد إلى القتال، والجهاد بذل النفس في القتال، أو ذكر الثاني تأكيدا للأول انتهى. وقال المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا شك من الراوي، وهو مسدد شيخ البخاري، وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو معكم، أخرجه الإسماعيلي، وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو، إلى آخره. وكأنه ظن أن الألف متعلق بنغزو، فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو، أو جعل أو بمعنى الواو انتهى. قال القسطلاني: الذي وجدته في 3 أصول معتمدة ألا نغزو ونجاهد بألف واحدة بين الواوين، وهي ألف الجمع والواو التالية لها والواو عفوا والواو التالية لها واو الجمع بلا ريب. فالكرماني اعتمد على الأصل المعتمد وما ذكره الكرماني من الفرق بين الغزو والجهاد، فقد ذكره في القاموس أيضا وبالجملة، فيحتمل أن يكون فيها روايتان، واو العطف وأو للشك، والعلم عند الله تعالى، انتهى. فظن القسطلاني أن ما ذكره ابن حجر لا يتم إلا على تقدير ألفين بين الواوين، لكن الموجود ألف واحدة، ثم اعتذر عنه بأنه لعله وجد في رواية ألفين، وهذا ظن فاسد
رواية
من شاء،
ألفين.
لعله وجد في رواية ألفين، وهذا ظن فاسد منشأه ظن أن الواو في نغزو واو جمع، فلا بد من ألف بعد ذلك كتابة، وهذا باطل قطعا، بل الواو في نغزو هي لام الكلمة من غزا يغزو، ونغزو بالنون للمتكلم مع الغير، ولا يدخل فيه واو الجمع أصلا. كيف ولو كان فيه واو الجمع لكان في نجاهد والجمع أيضا، فالألف بعد هذا الواو.
لا، لكان في نجاهد واو الجمع أيضا.
يا
نجاهد كلمة، واو كلمة.
نعم، هو فصل هنا بين
بل
الألف والواو.
يقول وهذا باطل قطعا، بل الواو في نغزو هي لام الكلمة من غزا يغزو، ونغزو بالنون للمتكلم مع الغير، ولا يدخل فيه واو الجمع أصلا. كيف ولو كان فيه واو الجمع لكان في نجاهد واو الجمع أيضا. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
جميل.
ولا يدخل فيه واو الجمع أصلا، كيف ولو كان فيه واو الجمع لكان في نجاهد واو الجمع أيضا، فالألف بعد هذا الواو لا يتعلق بهذا الواو أصلا، وإنما يتعلق بالواو الثانية، ويلزم منه أن العطف بين الفعلين بأو على تقدير وجود ألف واحدة بين الواوين، وأما وجود ألفين فلا يصح أصلا. وكلام المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى ظاهر في أنه مبني على وجود ألف واحدة بين الواوين، إلا أن الكرماني أخطأ حيث ظنه متعلقا بواو نغزو، مع أنه متعلق بالواو الثانية. فالصواب للقارئ أن يقرأ أو نجاهد بالعطف بأو، لا ونجاهد بالعطف بالواو. وإنما طولت في الكلام لما رأيت من كثرة الخطأ بين الأنام، إما غفلة أو اعتمادا على ما ذكره القسطلاني من الكلام، والله تعالى أعلم بحقيقة المراد. قوله إلا مع ذي رحم محرم، هذه لن تأتي،
إلا مع
إلا
ذي
مع ذي
رحم
رحم
محرم.
محرم، أي هو أو من يقوم مقامه كالزوج، انتهى سندي.
من يقوم مقامه؟
نعم، أحسن الله إليكم. أو من يقوم مقامه كالزوج، انتهى سندي.
هل جاءت هذه؟
متهيألي كلمة رحم لم تأتي؟
سيظهر إن شاء الله. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال عليه السلام: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة، فذكر الحديث.
وفي الحديث رقم 62 ذكر صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. كذلك في الجملة التي بعدها: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فأظن هي نعم، لكن كلمة رحم من زيادة نسخة مثلا، لأنه قال إلا مع ذي رحم محرم، فرحم تكون زيادة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. قال: باب حرم المدينة. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد.
جزاكم سيدنا أحسن الله عليك.
شيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المدينة طابة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة. التعليق هذا سيدنا الشيخ محمد قرأه؟ يتركون المدينة؟
لا سيدنا، لم أقرأه.
أو لم يأتي.
نعم،
لم يأتي بعد. نعم، أحسن الله عليك.
وفي حديث 74.
نعم، جزاكم الله خير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لابتي المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رغب عن المدينة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال السندي رحمه الله: كتاب فضائل المدينة. قوله يتركون المدينة على خير ما كانت، لعل المقصود بالبيان الإخبار عن دوام الخير في المدينة إلى آخر أمرها، والله تعالى أعلم. قوله والمدينة خير لهم، أي خير لأولئك التاركين لها من تلك البلاد التي لأجلها يتركون المدينة، فلا دليل في الحديث على تفضيل المدينة على مكة. وقوله لو كانوا يعلمون، ليس المراد به أنه خير على تقدير العلم، إذ المدينة خير لهم علموا أو لا، بل المراد لو علموا ذلك لما فارقوها. نعم، وهذا في القرآن أيضا سيدنا يعني يأتي كثيرا، لو كانوا يعلمون.
نعم.
يعني لو كانوا يعلمون ما فعلوا ذلك.
نعم.
أكرمكم الله. قال: وقد تجعل كلمة لو للتمني، لكن قد يقال كثير منهم يبلغهم الخبر ويفارقونها، فأولئك قد علموا بذلك لبلوغهم الخبر ومع ذلك فارقوها، فكيف صح لو علموا بذلك لما فارقوها؟ قلت: يمكن دفعه بأن المراد لو علموا بذلك عيانا وليس الخبر كالمعاينة، أو يقال هو من تنزيل العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الجاهل، كأنه ما علم، وهذا هو الذي على تقدير التمني. وقد يقال المعنى: المدينة خير لهم لو كانوا من أهل العلم، إذ البلدة الشريفة لا ينتفع بها إلا الأهل الشريف الذين يعملون على مقتضى العلم، وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة، بل ربما يتضرر، فخيرية البلدة ليست إلا لأهلها ومن يليق بهم الإقامة فيها، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال رحمه الله: باب إثم من كاد أهل المدينة. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. قال رحمه الله: باب أطام المدينة. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قال البخاري رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثنا إسحاق قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحيته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتلته نعم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه هكذا سيدنا أقتله فلا أسلط عليه
فلا أسلط عليه
نعم أحسن الله إليك
فيها نسخة أشار إليها في الهامش قال فلا يسلط عليه في نسخة أخرى ولا يسلط عليه يعني تعقيب في النسختين وفي النسخة التي معنا في الكتاب بصيغة المتكلم فالمتكلم أيضا هو الدجال
نعم أحسن الله عليك قال رحمه الله قوله على أنقاب المدينة جمع نقب بفتح النون وسكون القاف وهو جمع قلة وجمع الكثرة نقاب أي مداخل المدينة وهي أبوابها وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها قوله لا يدخلها الطاعون أي الموت الذريع الفاشي أي نعم سيدنا
التي يدخل إليها منها
نعم أحسن الله عليكم قوله لا يدخلها الطاعون أي الموت الذريع الفاشي أي لا يكون بها مثل الذي يكون بغيرها لا يكون بها مثل الذي يكون بغيرها كالذي وقع في طاعون عمواس والجارف وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله فلم ينقل قط أنه دخلها الطاعون وذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم صححها لنا انتهى قسطلاني قال الإمام البخاري رحمه الله باب المدينة تنفي الخبث قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء عربي قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد قال الإمام البخاري رحمه الله باب حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة تابعه عثمان بن عمر عن يونس وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا قال الإمام البخاري رحمه الله باب قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ وقال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبى وأرض الله، قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة قالت سمعت عمر رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله قوله وعك بضم الواو وكسر العين المهملة أي حمى، قوله مصبح بضم الميم وفتح الصاد المهملة والموحدة المشددة أي يقال له أنعم صباحا أو يسقى صبوح، نعم أو يسقى صبوحه وهو شرب الغداء. قوله شامة وطفيل بفتح المهملة وكسر الفاء جبلان على نحو 30 ميلا من مكة. قوله نجلا بفتح النون وسكون الجيم ماء يجري على وجه الأرض. قوله آجنا بفتح الهمزة ممدودة وكسر الجيم بعدها نون أي متغيرا. وغرض عائشة بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة لأن الماء الذي هذه صفته يحدث عنه المرض. انتهى قسطلاني. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال نعم. فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. وبه إليه رحمه الله قال باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. قال السندي رحمه الله كتاب الصوم قوله أطيب عند الله من ريح المسك أي صاحبه بسببه أكثر قبولا ووجاهة عند الله وأزيد قربا منه تعالى من صاحب المسك بسبب ريحه عندكم وهو تعالى أكثر إقبالا عليه بسببه من إقبالكم على صاحب المسك بسبب ريحه. وقوله يترك طعامه وشرابه ذكره تعليلا لذلك على أنه حكاية عن الله تعالى. وقوله الصيام لي أي أنا المنفرد بعلم ثوابه وأكد ذلك بقوله وأنا أجزي به. والحاصل أن اختصاصه من بين سائر الأعمال بأنه مخصوص بعظيم لا نهاية لعظمته ولا حد لها، وأن ذلك العظيم هو المتولي لجزائه مما ينساق الذهن منه، إلى أن جزاءه مما لا حد له. وقد قال تعالى أو إلا أن
صحيح نعم. إلى أن جزاءه
نعم أحسن الله إليك، إلى أن جزاءه مما لا حد له. وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله والحسنة بعشر أمثالها، أي سائر الأعمال الحسنة منها بعشر أمثالها، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا؟ قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروك: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. قال رحمه الله: باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال الشارح رحمه الله: قوله يدخل منه الصائمون، المراد بهم غلب عليهم الصوم من بين العبادات، ولعل غير الصائم لا يوفق للدخول منه، وإن دعي منه فمن دعي من جميع الأبواب لا يوفق للدخول من هذا الباب إلا إذا كان صائما، والله تعالى أعلم. قوله: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أي من حاجة إلى أن يدعى من تمام تلك الأبواب، إذ الدخول من باب واحد يكفي في المطلوب. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدموا رمضان. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. قال الشارح رحمه الله: قوله فتحت أبواب الجنة، أي تقريبا للرحمة إلى العباد، ولهذا جاء في بعض الروايات أبواب الرحمة، وفي بعضها أبواب السماء، وهذا يدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة، ولا ينافيه قوله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، إذ ذاك لا يقتضي دوام كونها مفتحة. وقوله غلقت أبواب النار، أي تبعيدا للعقاب عن العباد، وهذا يقتضي أن أبواب النار كانت مفتوحة، ولا ينافيه قوله تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لجواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك. وغلق أبواب النار لا ينافي موت الكفرة في رمضان وتعذيبهم بالنار فيه، إذ يكفي في تعذيبهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير الأبواب المعهودة الكبار، وقوله وسلسلة الشياطين أي غللت، ولا ينافيه وقوع المعاصي، إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس وخباثتها، ولا يلزم أن يكون كل معصية بواسطة شيطان، وإلا لكان لكل شيطان شيطان ويتسلسل. وأيضا معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان، فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشارح رحمه الله: قوله إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر، وهما في الإعراب مفعول له أي الحامل له على ذلك، الإيمان بالله أو بما ورد في فضله مثلا، وكذا الحامل له طلب الأجر من الله لا الرياء والسمعة. وقرره القسطلاني حالا في المواضع كلها. نعم. وكذا الحامل له طلب الأجر من الله لا الرياء والسمعة، وقرره القسطلاني حالا في المواضع كلها. فقال أي حال كون قيامه إيمانا واحتسابا، وهكذا انتهى. ولا يخفى بعده، أما أولا فلأن القيام لا يكون نفس الإيمان فلا يصح الحمل بين الحال وصاحبها، وأما ثانيا فلأن ظاهر كلامه يقتضي أنه حال من القيام، ولا ذكر للقيام إلا في ضمن الفعل، فكأنه جعله حالا من الفعل نفسه، ولا يخفى أن الفعل لا يصلح أن يكون ذا حال، فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الشارح رحمه الله: قوله باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود نعم قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، أجود ما يكون بالرفع مبتدأ خبره يكون في رمضان، أي أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق ويوجد في رمضان، ونسبة الجود إلى الكون مجازية، إلا أنه صار مجازا شائعا في مثل هذا التركيب، حتى كأنه لشيوعه لحق الحقيقة حتى كأنه لشيوعه نعم نعم أحسن الله إليك حتى كأنه لشيوعه لحق الحقيقة هكذا سيدنا
نعم كمثلي حق اليقين
نعم أحسن الله عليكم. قوله وكان أجود ما يكون في رمضان، قال ابن الحاجب: الرفع في أجود هو الوجه أجود.
صحيح
نعم نعم أحسن الله عليكم كان النبي
لا لحظة وسيعلق عليها تمام
نعم أحسن الله عليكم هي أجود صحيح سيدنا وكان أجود وكان هو نعم أحسن الله عليكم قوله وكان أجود ما يكون في رمضان، قال ابن الحاجب: الرفع في أجود هو الوجه، لأنك إن جعلت في كان ضميرا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أجود بمجرده خبرا لأنه مضاف إلى ما يكون وهو كون، ولا يستقيم الخبر بالكون عما ليس بكون. ألا ترى أنك لا تقول زيد أجود ما يكون، فيجب أن يكون إما مبتدأ خبره قوله في رمضان والجملة خبر، أو بدلا من ضمير في كان فيكون من بدل الاشتمال، كما تقول كان زيد علمه حسنا، وإن جعلته ضمير الشأن تعين رفع أجود على الابتداء والخبر، وإن لم تجعل في كان ضميرا تعين الرفع على أنه اسمها والخبر في رمضان انتهى. والعجب من القسطلاني حيث فعل هذا الكلام في شرح الترجمة، وهو لا يتعلق بالترجمة أصلا، وإنما يتعلق بلفظ الحديث. نعم تكون وكان أجوده نعم. قوله فإذا لقيه جبريل إلى آخره، قيل يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل، أو
زيادة الجود
نعم أحسن الله إليكم قيل يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل أو بمدارسته آيات القرآن، لما فيه من الحث على مكارم الأخلاق، والثاني أوجه، نعم، والثاني أوجه كيف والنبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أهل الحق أفضل من جبريل، فما جالس الأفضل إلا المفضول، فما جالس نعم الأفضل إلا المفضول. انتهى. قلت: لكن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في صلاة الليل وغيرها كانت دائمة، ويمكن أن يكون لنزول جبريل عن الله تعالى كل ليلة تأثيرا، ويقال يمكن أن يكون مكارم نعم ويقال يمكن أن يكون مكارم الأخلاق
لنزول جبريل عن الله تعالى كل ليلة تأثيرا.
نعم.
يا اسم يكون شا نعم
نعم صلى الله عليه كل ليلة تأثيرا.
لما تأثيرا؟ منصوب على إيه؟
والله لا أظهر لي يا سيدنا، لكن هي مضبوطة هنا بالفتح.
لا
غير تمييز.
ويمكن أن يكون تأثير لنزول جبريل عن الله تعالى كل ليلة، فهو اسم. نعم. يكون، وإلا فلنبحث لها عن اسم. نعم
نعم نعم. الواو التي في يكون هذه سيدنا تحل محل الاسم
تقريبا. كذلك نحتاج إن الشيخ شريف يرى لنا أول كلمة لأنها متعلقة بالمتن. أول كلمة تكلمنا عليها.
السلام عليكم. سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحديث لا يسفك بها دم، في طبعة البشرى كتب لا يسفك بها دما.
يبقى إما أنها يسفك فتبقى دما منصوبة. صحيح؟
لكن العجيب أنه كتبها بهذا الوجه فقط، يعني لا لم أجد وجها آخر فيه.
يعني عندك بفتح الياء
نعم
ونصب
لا نعم سيد.
طيب هذا أخف، يبقى معناها وأن الجملة عندنا صحيحة في كتابتها ورسمها، والفرق فقط في أن الضمة المكتوبة تعد الفتحة. صح يا شيخ محمد؟ نعم. هكذا فقط يعني.
نعم سيدنا. تعديل الفتح بس أنا.
تعديل الضمة إلى فتحة.
نعم
صحيح.
نعم سيدنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويقال يمكن أن يكون مكارم الأخلاق كالجود وغيره من الملائكة أتم لكونها جبلية، وهذا لا ينافي أفضلية الأنبياء عليهم السلام باعتبار كثرة الثواب على الأعمال، أو يقال زيادة الجود كان بمجموع اللقاء والمدارسة، والله تعالى أعلم. أو يقال إنه كان صلى الله عليه وسلم يختار الإكثار في الجود في رمضان لفضله أو لشكر نزول جبريل عليه كل ليلة، فاتفق مقارنة ذلك بنزول جبريل، والله تعالى أعلم.
نعم نقف فينا إن شاء الله.
نعم سيدي.
جزاك الله خيرا.
اللهم آمين.
كتب الله أجركم جميعا.
اللهم آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.